الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد،
جوالات أحسن صح؟ جوال لما تكون لك أحسن.
هذا أحسن.
أي أي
أي
أي أحسن. يسر الله عز وجل إتمام تلك المقدمات المتعلقة بالقضاء والقدر، والآن نشرع في قراءة شرح هذه المنظومة. فإن شاء الله فيما تقدم فيه كفاية لما يتعلق بمعرفة أصول أهل السنة في باب القدر، معرفة مسائل التي اختلف فيها هم وغيرهم، وبيان الحق من هذه المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر. فهذه ما أخذناه هي رؤوس مسائل القدر وأصولها، وما لم يذكر إنما هو بمثابة المسائل التفريعية، إلا فأصول ما يتعلق بالقدر فقد تقدم معنا. لذلك الطالب على ذلك يستطيع أن يقرأ الكتب التي ألفت في باب القضاء والقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أنه الإله الحق الملك المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد طلب مني بعض الإخوان أن أشرح المنظومة التائية في القدر لشيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، لما فيها من التحقيق العظيم في مسألة القضاء والقدر، ولمتانتها وصعوبة فهمها واحتياجها إلى شرح متوسط يوضحها ويكشف عن معانيها، ولكون المقام والموضوع مقاما مهما جيدا، والحاجة بل الضرورة داعية إلى علمه والتحقق به معرفة واعتقادا. الشارح رحمه الله تعالى العلامة السعدي رحمه الله ذكر في هذه المقدمة بعد البسملة والحمد والكلام عليه ما على غيره ما تقدم كثيرا، ذكر سبب تأليف هذه الرسالة وشرح هذه المنظومة، وهو أولا أن المقام مقام مهم، أي أن الموضوع الذي هو موضوع القضاء والقدر هو موضوع مهم جدا إلى الغاية، وهو كما أشرنا إليه من أعظم المواضع إشكالات، حيث أن كثيرا من الإشكالات إنما ترد على هذا الباب، على باب القضاء والقدر، وهذا مما يدل على أهمية هذا الباب. ثم ثانيا، لما وجد في هذه المنظومة من التحقيق العظيم في مسائل القضاء والقدر، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المنظومة قد حقق تحقيقا عظيما ما يتعلق بالقضاء والقدر، وبينها وبين أصولها، ورد على الطائفتين، على القدرية المعتزلة وعلى الجبرية، وذكر لكل الطائفتين أقوالا وأدلة ترد عليهم. ولذلك قال المصنف رحمه الله هذه المنظومة تحتاج إلى شرح متوسط، وشرحه في الغالب هو شرح إجمالي، شرحه في الغالب هو شرح إجمالي. يعني يشرح المسألة والموضوع بتمامه ولا يخوض في تفكيك الألفاظ كما هو عادة شروح أهل العلم. لكن شروح السعدي رحمه الله جميلة، لأن السعدي رحمه الله من أولئك الأئمة الذين وصفوا بقلة الكلام، ومن الأئمة النادرة الذين وصفوا بقلة الكلام. حتى الشيخ الباز رحمه الله يقول جلست مع أكثر مرة ما يتكلم إلا نادرا، حتى مع أهل العلم لا يتكلم إلا نادرا، فهو من أولئك الذين علموا بقلة الكلام، لا سيما في كذلك في كتب شروحاته. بعض الأحيان ترى أن شرحه على الكتاب أقصر من الكتاب نفسه، هذا ليس نقصا في هذا الإمام، وإنما مما يدل على قوة فهمه، حيث استطاع أن يلخص لك مضمون ومقصود هذا الكتاب بكلمات مختصرة. وشرحه على كتاب التوحيد القول السديد في مقاصد التوحيد من أفهم أو من أعظم شروح كتاب التوحيد، مع أن شرحه أقصر من الأصل، شرح السعدي على هذا الكتاب أقصر من الأصل من كتاب التوحيد، لكنها كلمات جميلة عظيمة تبين مقاصد الكتاب وتبين أيضا الموضوع المهم الذي هو مضمون ذلك الكتاب. وهذا أيضا من هذا الباب، ربما يذكر مثلا أبيات كثيرة نحو 10 ويشرحها بأسطر 5 أو 3 أو نحو ذلك، وهذا يدل على قوة فهم هذا الإمام رحمه الله تعالى. قلة الكلام تدل على قوة الفهم، وهذا شيء واقع، قلة الكلام وعدم الخوض في الكلام الواسع تدل على قوة الفهم وقوة العلم. فلذلك كما يقول ابن رجب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل اليمن بأنهم أهل إيمان وحكمة، يقول رجب تأملت في ذلك فرأيت أن علماء اليمن هم أقل الناس كلاما، فعرفت أن الفقه والعلم حقيقته قلة الكلام. ذكر هذا في بعض رسائله، أظنه في الرسالة التي هي وجوب اتباع المذاهب الأربعة. لكن كما هو معلوم رجب رحمه الله عاصر علماء ويشير إلى علماء كان قبله، لا شك أن الناس يتغيرون في الأزمنة ويقل العلم، هذا لا شك فيه، لكن الشاهد عسى إنما أثنى على أولئك لقلة كلامهم، فقلة الكلام يدل على قوة الفهم. أما هذا الزمن كثير من الناس صاروا كثير الكلام، مع أن كثيرا مما يقولونه يستطاع أن يختصر بكلمات قليلة. قال السعدي رحمه الله: وهذا النظم قد أتى فيه الشيخ بالعجب العجاب، وبين الحق الصريح، وكشف الشكوك والشبهات التي طالما خالطت قلوب أذكياء العلماء. وهذه قولنا بأنه لا يفهم أنه بكلام أحد أو بكلام أن نتكلم في أحد، إنما هذا هو الصواب، أن هذا رجل رحمه الله يريد أولئك أهل العلم الذين كانوا قبل. وسألت نفسي هذا شيخنا يحيى حفظه الله فقال ذلك. قال: وكشف الشكوك والشبهات التي طالما خالطت قلوب أذكياء العلماء وحيرت كثيرا من أهل العلم الفضلاء، فأجبت هذا السائل لما طلبه. أولا، من عجب العجاب ما أشرنا إليه قبل، أن المصنف رحمه الله أو شيخ الإسلام الناظم هو المصنف الناظم شيخ الإسلام، هذه القصيدة كما تقدم إنما كتبها في لحظة واحدة في وقت واحد، وزد على ذلك أنه أتى بقافية ذلك السائل، ما غير القافية. وهذا أيضا كما هو معلوم الكلام النظمي أصعب من الكلام النثري، هذا مما يدل على قوة هذا الإمام في جميع الفنون. قال: وأرجو الله وأسأله أن يعين على تحقيقه وتوضيحه، فإن التوضيح والبيان خصوصا في هذا المقام أولى من الاختصار في مقام القضاء والقدر. هذه المسائل ما هي كغيرها من المسائل التي لا بد فيها من اختصار، بل لا بد أن نوضح شيئا ما ونذكر أمثلة كثيرة في توضيحها. قال وذكر الشواهد الأمثلة أولى من وذكر الشواهد الأمثلة الموضحة أولى من الاختصار، ولذلك سيذكر المصنف بعد هذا الشرح أمثلة وحوارا في أواخر الكتاب ليبين عقيدة أهل السنة في باب القضاء والقدر. قال وأسأله تعالى أن يجعل الداعي إليه إرادة وجهه الكريم وإرادة النافع المشتغلين به. قال والشيخ رحمه الله وقدس روحه نظمها جوابا لسؤال أورده عليه ما قال إنه ذمي ليشبه على المسلمين وليشككهم في أصول الدين، فإن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أصول الإسلام ومبانيه العظام. تقدم أنه اختلف من هو السائل أو من هو الناظم أو لمن لهذه الأبيات. تقدم أن صحيح من هذا أن هذه الأبيات قالها السكاكي رحمه الله وهو رجل معتزلي، إذن ناظم هذه الأسئلة هو رجل معتزلي وهو السكاكيني رحمه الله، ولكن نظمها على لسان ذمي أن يجعل نفسه أنه كذمي، ونظمها أيضا على لسان انظروا على لسان من يرى بالجبر هو معتزلي. هذا معلوم وهذا يقع لسيما في مناظرات الفرق أنه يتكلم كأنه من أولئك أي من الجبر لأجل الرد على الجبر فهذا إذن الصحيح من هذا خلافا لما قرره المصنف هنا أن الناظم هو السكاكين ليس هو ذميا، لكنه نظم على لسان ذمي يجعل نفسه أنه كذمي تحير من مذهب الجبر، وهذا ترى أنه يظن حتى نفهم ما سيأتي من هذا الكتاب هو يظن أن كما هو معلوم الجبرية أو القدرية يقولون في أهل السنة ماذا جبرية، فإذا هذا السكاكين المعتزلي يظن أن أهل السنة جبرية فأراد بذلك الرد على الجبرية يريد بذلك على أهل السنة الجبرية الذي يظن أن أهل السنة جبرية كما معلوم المعتزلة يعتقد أن أهل السنة جبرية والجبرية يعتقد أن أهل السنة قدرية كل أولئك يرمي الآخر يرمي أهل السنة بما هو منتصف بالآخر. الشاهد من هذا أن هذه الأبيات نظمها السكاكين المعتزلة لأجل الرد على أهل السنة اعتقادا أنهم على الجبر أي على مذهب الجبرية، فإذا لما تقرأ هذه الأبيات تظن أن الذي نظمها أنه جبري، وهذا صحيح لأن هذا السكاكين نظم على لسان رجل ذمي تحير مذهب الجبرية، فكأنه يقول إذا أمكن ذلك مذهب الجبر ولذلك هذه الاعتراضات كلها على من على الجبرية، ومسيئة كلمة في الحقيقة إنما هي على مذهب الجبرية ولا ترد هذا الاعتراض على أهل السنة. إذا نقرأ هذه الاعتراضات قال المصنف رحمه الله تعالى قال أيا علماء الدين ذمي دينكم، قال سائل وهذا نص السؤال أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضع حجتي إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي دعاني وسد الباب عني فهل إذا دخولي سبيل بين لقضيتي قضى بضلالي ثم قال الله بالقضى فما أنا راض بالذي فيه شقوتي فإن كنت بالقوم فإن كنت بالمقضي أقوم راضيا فربي لا يرضى بشر بليتي فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي فقد حرت دلوني على كشف حيرتي إذا شاء رب الكفر مني مشيئته فهل أنا عاص باتباع مشيئتي وهل لي اختيار أن أخالف حكمه فبالله فاشكو بالبراهين علتي. هذه الأبيات كما ترى هي أبيات عظيمة بالحقيقة وفيها شبه عظيمة يريدون بذلك التشكيك على مبادئ الدين الإسلامي اعتقادا أنه جبر، فهذه الأبيات كما تقدم إنما ترد على مذهب الجبرية وأما غيرهم فلا ترد عليهم. يقول في أول هذه الأبيات أيا علماء الدين ذمي دينكم، ذكروا أن هذا السائل جاء إلى شيخ الإسلام ومن كان في حلقتي فأورد هذه الأبيات، ومنهم من يقول الأمر ليس كذلك، هذا هو الصواب، أن هذه الأبيات انتشرت في زمن شيخ الإسلام، ولذلك أجاب عنها كثير ممن كان في زمن شيخ الإسلام، أجاب عنها كثير، إلا أنه لم يجب عنها من هو مثل شيخ الإسلام، حتى هم الأشاعرة السوكي وغيره يثنون على هذه الأبيات، يعلمون أنه لم يأتي أحد مثل هذه الأبيات، مع أن هذه لحظة كما يقال بنت ليلة أو بنت لحظة، ما هي أبيات فكر فيها وصححها وراجعها، لا، هذا يدل على أن عقيدته في صدره. قال يا علماء الدين، أي يا أيها العلماء، ذمي دينكم تحير، أي ذمي دينكم الذي هو ذمي الذي يعيش بين ظهرانيكم، هذا ذمي تحير في مسألة من المسائل المتعلقة بدينكم، فلذلك قال لما تحير هذا لمدلوه بأوضح حجتي، أي بينوا له المسائل التي تحير فيها وهي مسألة القضاء والقدر، بينوا له بأوضح حجتي أي بأحسن حجج، حجج واضحة وبراهين جلية ليس فيها أي إشكال، وضحوا لي إشكالي، فأنا تحيرت في دينكم، ذمي دينكم تحير في دينكم في بعض أمور دينكم، إذن لا بد أن تبينوا لهذه المسائل بأوضح حجتي أي بأدلة واضحة جلية وبراهين لا إشكال فيها. الإشكال الأول، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، كما هو معلوم في لغة العرب، ما بعد إذا تكون زائدة، يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. قال إذا ما قضى، أي إذا قضى ربي بكفري بزعمكم، إذا قضى الله عز وجل بأن أكون كافرا، أي حكم الله حكما كونيا وأراد بأن أكون كافرا ولم يرضه مني، أي لم يرضه مني على هذه الحالة بأن أكون كافرا، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، ما وجه حيلتي، لماذا سأفعل؟ وهذا ترى شبهة عظيمة تحتاج إلى أن يتنبه لها. يقول هذا على لسان الذمي، إذا قضى ربي، إذا حكم الله عز وجل علي، قضى أراد إرادة كونية، حكم، هو الذي أراد أن أكون كافرا، شاء أن أكون كافرا ولم يرضه مني، أي مع أنه لا يريد أن أكون على هذه الحال، لكنه حكم، فما وجه حيلتي؟ أي كيف أنا أتخلص من هذا الأمر؟ كيف أتخلص أنا من هذا الأمر؟ وكيف وما هي الحيلة التي يمكن الخلاص من هذه القضية، هذا الحكم الذي حكم الله عز وجل علي بأن أكون كافرا؟ إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ وهذا ترى أن سائل هذه الأبيات أو سائل هذه الأبيات ليس هو عن وجه سؤال استرشاد، ما الذي يدل على ذلك؟ قوله بكفري بزعمكم، يعني يدل على أنه لا يعتقد أنه كافر بنفسه، لا يعتقد أنه كافر بنفسه، يقول أنتم بزعمكم ترونني أني كافر، طيب إذا كنت كافرا على حسب ما الكفري، هذا بإرادة الله وليس بإرادة الله، هذا بإرادة الله، وهذا حكم الله الذي حكم علي بأن أكون كافرا، طيب والله ما هو راضي بهذا، كيف سأفعل؟ كيف أتخلص من ذلك؟ كيف أتخلص من ذلك؟ فإذا هذا الباب كما تقدم هذه المسألة، وهو أن الله عز وجل حكم عليه بالكفر، فقد تقدم أن عقيدة أهل السنة في ذلك هذا مقصوده أنه مجبور، وقد تقدم أن الله عز وجل أقدر الجميع، الله عز وجل حكمه كونه حكم عليك أو قدر عليك هذا، فإن هذا كما تقدم لا يحتج به أحد، لأنه أولا من الذي أعلم أن الله قد قدر لك هذا؟ لماذا أنت ما تعمل على الخير وتؤمن وتقول الله قد قدر علي الإيمان؟ فالشخص لا يستطيع أن يحتج بالقدر أولا، لماذا؟ لأن القدر لا يظهر إلا بعد الوقوع، مثلا شخص ما صلى ويقول أنا ما صليت لأن الله قد قدر علي، يقال له أولا الله قد أقدرك على الصلاة، أنت تستطيع أن تذهب إلى المسجد تصلي، وأنت تعلم من نفسك، أنت عندك شعور أن تستطيع ذلك، وما يستنكر هذا إلا إذا كان مكبر معانده. ثم أيضا من الذي أعلم بأن الله قد قدر عليك ألا تصلي؟ لماذا ما ذهبت وصليت وقلت قد قدر الله علي أصلي؟ لأن العلم بالقدر أو لا يعلم بذلك إلا بعد الوقوع، فأنت ما علمت أن الله قد قدر عليك أن لا تصلي إلا بعد ماذا؟ إلا بعد ترك الصلاة. إذا تحتج بشيء مستقبل بشيء مجهول، لماذا ما تحتج بشيء معلوم؟ بحيث أنك تذهب تصلي وتقول قد قدر الله علي الصلاة. كيف تقول قد قدر الله علي أن لا أصلي؟ هذا الحجة ما ستعلمها إلا بعد إيش؟ إلا بعد ترك الصلاة. إذا لماذا ما تصلي أول تقول أن الله عز وجل يجبرني على ذلك؟ فهذا إذا لأجل هذا مقصوده الاحتجاج بالقدر وأنه مجبور. وقد تقدم أن الله قد أقدر الجميع على العمل، وهذا كما تقدم من أصول أهل السنة أن العبد له مشيئة، له قدرة يستطيع أن يفعل بها الأشياء وإن كانت هي تحت مشيئة الله عز وجل، وأنه ليس مجبورا وأنه لا يصح احتجاج بالقدر. لذلك شيخ الإسلام هنا سيطيل في الرد على الجبرية وعلى احتجاج بالقدر بأبيات عظيمة نحو ربما نصف هذه نحو 50 بيتا كلها في الرد على القدرية الذين يحتجون بالقدر، ويلكم نصوصا عظيمة وأمثلة عظيمة تبين أن الاحتجاج بالقدر فاسد. سيأتي هذا واضحا في هذه المفهومة. المسألة الثالثة، قال دعاني وسد الباب عني فهل إلى. إذن المسألة الأولى ماذا يراد بذلك؟ تقدم أنه يريد بها أنه مجبور، والرد عليه النعمة الثانية من نعم إيش؟ من نعم الله ما فعله هو أن الله قد أقدر، أن الله إذا قضى المكر. هل معناه أنه أجبرك؟ لا، أنت لماذا ما تذهب تؤمن؟ من الذي منعك أن تؤمن؟ من الذي منعك أن تؤمن؟ هذه المسألة الأولى. إذن الآن واضح هذه الشبهة جاب عنها. كيف لو قرأنا هكذا أول؟ ربما سيتحوش، لكن مع وصولك غدا أن تفهم. الآن المسألة الثانية، قال فعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل يبين لقضيتي. يقول الله دعاني للهدى، بمعنى أنه أمرني بأن أكون مهتديا. قال تعال بين لي الطريق، وقال تعال لا بد أن تكون على هذا. الله يدعو إلى دار السلام كما معلوم، والله يدعو إلى الجنة، الله يدعو إلى الهداية. إذا دعاني أنا إلى الهدى وسد الباب عني، أي منعني من أن أكون مهتديا. يعني لو كان تقدم الضلال يكون بماذا عند أهل؟ بمشيئة الله، بمعنى هو الذي حكم علي الضلال. طيب فهل إلى دخولي سبيل، أي فهل دخولي، فهل يكون لي سبيل إلى دخولي في الهداية؟ فهل سبيل إلى دخولي، أي هل يمكن لي أن أكون مهتديا مع أنه هو الذي منعني الهداية؟ بينوا لي قضيتي، أي بينوا لي شأني، بينوا لي هذه المسألة التي حيرتني. كيف يقول الله عز وجل تعالى لا بد أن تكون مهتديا يأمرني بالهداية، ثم هو الذي حكم علي بالضلال، ثم هو الذي حكم عليه، فهل استطيع ان اكون مهتديا وهو الذي منعني ذلك مع انه دعاني الى هذا؟ هذه القضيه، وهذا كما ترى من الشبه التي يريدها اولئك. وهذه الشبه في الحقيقه هي شبه المعتزله في الرد على الجبريه، ويريد هذا ان هذا الذي تكلم بهذه الابيات التكاكيني يريد ان هذا الشيء يرد على الجبريه. لماذا؟ لان الجبريه يقول الله هو الذي حكم، الله هو الذي اجبرك على هذا. اذا كان اجبرني على هذا دعاني، هذا كيف يكون؟ هذا يكون تناقض، هذا مقصوده. والجواب عن هذا تقدم، فإن الله عز وجل إنما منع أولا منع لك الهداية، وهذا كما تقدم أولا أن يقال له هذا نعمه، والله عز وجل قد أقدرك أنت على العمل. لماذا أنت ما ذهبت عمل ثم قلت الله قد قدر علي أن أصلي أو أزكي عمل إيمان؟ لماذا أيضا هذا نعم الله عز وجل كونه سد الباب عنك؟ صحيح، فالله هو الذي منع لك الهداية، لكن هذا أولا نعم ولا يعطيها إلا من كان يستحقها، ثم ثانيا أنت الذي فعلت السبب، أي أنت المتسبب في هذا كما تقدم معنا. فلما زاغ وزاغ الله، وإلا فإن الله لا يظلم أحدا ولا يظلم من كان أن يكون مهتديا، لا يجعله غير مهتدي، لا يجعله ضالا، إلا أنت الذي تسببت في ذلك. فلذلك الله عز وجل منع لك الهداية لأنه سبب، أنت فعلت السبب، وليس معنى ذلك أنك مجبور. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، قضى بضلالي ثم قال الرب القضى، فما أنا راض بالذي فيه شقتي. المسألة الثانية التي فيها ثلاث أبيات، المسألة الثالثة تتعلق بما تقدم من أصول أهل السنة في باب القدر. عندما نسأله ما هو الأصل السادس في باب القضاء والقدر من أصول أهل السنة في هذا الباب؟ عندك أحسنت، التفريق بين القضاء والمقضي، التفريق بين القضاء والمقضي. هنا لما لم يكن عنده هذا الأصل تشكل هذا، فيقول انظر الله قد قضى بضلالي، أي قضى بأن أكون كافر، حكم بأن أكون كافر، ثم قال لي ارضى بالقضاء، أي لابد أن تكون راضيا بالقدر. ثم قال هذا السائل، قال فما أنا راض بالذي فيه شقتي. صحيح، قال أنا ما سأرضى بالذي فيه هلاكي ونقمتي، ما الذي سيرضى بهذا؟ يقول الله عز وجل يحكم علي كذا بضلالي أن أكون كافرا، ثم يقول الله بالقضاء فما أنا راض بالذي فيه شقوتي، ثم قال فإن أمكن ذلك إن رضيت أنا بهذا فإن كنت بالمقضية قوم راضية فربي لا يرضى بشيء بليتي. قال إن أنا كنت معكم أن الله قد أمرني بالقضاء الرضا بالقضاء إذا سأرضى بالقضاء، لكن المشكلة الثانية أن الله ما سيرضاني بهذا، فإن كنت بالمقضية قوم راضية أي كنت راضيا بالمقضي بما حكم علي بأن أكون كافرا، أولا أنا ما يمكن أسأرضى بهذا، لماذا؟ لأن هذا فيه شقوتي وهلاكي، ثم إن أمكن أني رضيت بهذا المقضي وهو أن أكون كافرا فربي لا يرضى بشؤم بنيتي، الله عز وجل لا يرضاني بأن أكون كافرا، لا يرضى بأن أكون كافرا، هذا صحيح، ولا يرضى لعباده الكفر، إذا ماذا أفعل أنا؟ ثم قال بعده فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي فقد حمت دلوني على كشها، فهل يمكن لي أن أرضى ما لا يرضيه سيدي أي ما لا يرضى الله عز وجل، ما لا يرضى، هل يمكن أرضى بهذا؟ يعني أرضى أن أكون كافرا والله ما يرضى بهذا، فقد حرت أي أنا متحير أنا متردد ما أدري ما لا أقول، دلوني وضحوا لي على كشف حيرتي لبيان هذه المسائل هذه الإشكالات، لابد أن تبينوا لي حتى أكشف هذه الحيرة وهذا التردد هذا الشكل الذي في نفسي، وهذا كما ترى بالحيل صحيح أنها شبهة قوية بأسلوب قوي، قضى بضلالي ثم قال الله بالقضاء فما أنا راض بالذي في شخلو جاوب عن هذا واضح أن ما قال الله عز وجل الرضا وما حكم عليك متغيرا، فإن الله حكم بالرضا حكم عليك بالقضاء هذا لا شك في ذلك، لكن الرضا بالقضاء ما هو معناه رضا بالكفر، فإنه من أصول أهل السنة التفريق بين القضاء والمقضي، والقضاء كما اتخذه وفعله وصفته، فالقضاء وهو صفته وفعله يجب رضاه، وأما المقضي هو ما حكم ككون الكفر والمعصية ككون كافر ومعصية أو عاصي نحو ذلك، فهذا ما قال الله عز وجل رضا بالقضاء، فهذا إذن إشكال مبني على قول الجبرية الذين لا يفرقون بين القضاء والمقضي، وأما أهل السنة فيفرقون بينهما ويرون أنه ليس واجبا على العبد الرضا بالمقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعله الذي تقال، أي ذاك الذي فعل الذي غضب الله عز وجل هو المقضي، وأما القضاء هو فعله، لذلك الله عز وجل كما قال السفهاء رحمه الله ما كان فعله فإنه يرتضى، فالقضاء هو فعله وصفته، هذه المسألة ستأتي أيضا من أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يفرق بين القضاء والمقضي، وسيذكر المصنف رحمه الله شيخ الإسلام أبيات كثيرة في الجواب عن هذه الشبهة بأربعة أجوبة وبيان أقوال أهل السنة في ذلك، وخلاصة هذا وخلاصة ما تقدم أن أهل السنة يفرقون بين القضاء والمقضي، فيقول يجب الرضا بالقضاء ولا يقول يجب الرضا بالمقضي إلا على تفصيل، وأما إذا كان المقضي كافرا أو كفرا أو كان معصية فإنه لا يجب الرضا به. قال إذا قضى بضلالي ثم قال الرضا بالقضاء فما أنا راض بالذي فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضية قوم راضية فربي لا يرضى بشؤم بنيتي، فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، يقوم على لغة من يضم كما هو معلوم برضا سيد فقد حرت دلالة شحيرتي، إذا انتهينا من هذه المسألة، المسألة الثالثة صحيح يا أخوان كيف يكون جاوب عن هذا محمد، كيف يكون جاوب عن هذا ويقول أن أنتم تقولون لم نرضى بالقضاء ولا قد حكم علي الله الكفر، كيف أنا أرضى؟ أنا أرضى بالكفر والله عز وجل يقول خلاص أنا قد رضيت مع أن ما صار ما حتى يرضى ما فيه شقوة، لكن حتى لو رضيت مشكلة أن الله ما سيرضى أن أكون هذا، إذن كيف بعد ماذا نقول له؟ أحسنت أهل السنة يفرقون بين القضاء والمقضي، فالقضاء هو فعل وصفة وهذا الذي يجب عليك أن ترضى، وأما المقضي الذي هو يبغض الله عز وجل الكفر والمعاصي فإنه متى من قال لك أن هذا واجب عليك أن ترضى به، بل يجب عليك أن تبغض هذا لأنه كفر، من قال لك أنه؟ لكن هذا على قول الجبرية الذين يرون أنه لا بد من الرضا بالقضاء المقضي لأنهم لا يفرقون بين القضاء والمقضي، وهذا كما تقدم من أصول أهل السنة والجماعة. هذه المسألة يا إخوان، هذه المسألة الثالثة أليس كذلك؟ المسألة الرابعة إذا شاء رب الكفر مني مشيئته فهل أنا عاصي باتباع المشيئة؟ يقول هذا السائل أنا أراد الله مني شيئا، فإذا هذا مشيئة الله، إذا أنا اتبعت هذه المشيئة وفعلت ما أراده الله مني فهل أنا أكون بهذا عاصيا؟ أعوذ بالله من هذا الضلال، وهذه شبهة أيضا من تلك الشبهات، يقول مثلا أنا أراد الله مني أن لا أصلي لأنكم تقولون أنه ما يكون في الكون إلا بإرادة الله ومشيئتي، إذا أراد الله مني شيئا وفعلت ما أراده الله مني أكون عاصيا؟ لأن الله هو الذي أراد مني هذا، هكذا يقول. قال يا أخوان إذا شاء ربي الكفر مني مشيئته، أي إذا أراد الله عز وجل أن أكون كافرا وهو شاء ذلك وحكم بالكون ذلك على اعتقادكم، لأن المعتزلة يقولون لا ما شاء الله، ولذلك هم يأتون مثل هذه الأجل ضد على الجبرية، يقولون أنتم إذا قلتم أن الله هو الذي شاء كفري وأن أكون كافرا، طيب أن أكون عاصيا بأن أوافق الله عز وجل في مشيئتي، بمعنى أني أفعل ما شاء الله أكون بهذا عاصيا؟ هذه شبهة. والجواب من هذا أن يقال دل الكتاب والسنة أنك تكون عاصيا ولو اتبعت المشيئة، وذلك لأنها سنة يقولون المعصية أو الطاعة، المعصية ليس معناها عدم موافقة المشيئة، وإنما المعصية عدم موافقة الشرع. فإذا المعصية حقيقتها عند أهل السنة مخالفة الشرع وليس مخالفة قدر. إذا أنت عاص بالشرع، لماذا؟ لأن الله ألزم عليك أن تصلي، فإن تركت الصلاة ولا شك أن الله شاء بذلك أنت تكون عاصيا. ما المانع أن تكون عاصيا؟ لأن معصية كما سيأتي وسيذكر المصنف هذه الشبهة الناظم شيخ الإسلام ويرد عليها واحدة بعد واحدة، يرد على هذه وسيبين أن يقول المعصية عند أهل السنة ما هي؟ مخالفة الشرع. المعصية أنك أن لا تصلي، أمرك الله الصلاة كونك ترك، هذه المعصية. أما كونك وافقت القدر أو ما وافقت فليس المعصية مخالفة القدر. ضابط المعصية عند أهل السنة موافقة الشرع، أريد مخالفة الشرع. فإن خالفت الشرع فأنت في معصية، قالك صلي فما صليت أنت عاصي. أما أنك تركت الصلاة وكان هذا المشيئة الله، لا شك أنك هنا تبعت المشيئة، ولكن من أين لك أولا أن هذا كان بإرادة الله؟ لماذا صليت أولا وقلت أن هذا بإرادة الله؟ معنى أنك تحتج بشيء ما علمته، أنت فعلت هذا من إرادة نفسك، ثم لما علمت وعلمت أن الله أراد بهذا احتججت به، فإذا احتجاجك أنه عزاء على هواك. إذن في الحقيقة ما الذي علمك أن الله قد قدر أن تكون أشاء أن تكون كافرا إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن تصبح كافرا. إذن لماذا ما آمن؟ لماذا ما صلي؟ ثم تقول بعد الله قد قدر علي أن أكون مؤمنا. إذن ما يمكن أن يحتج بهذا. والخلاصة من ذلك أنه لا بد من التفريق بين موافقة القدر وموافقة الشرع. فموافقة القدر نعم قد توافق القدر وتكون عاصيا، لأن المعصية عند أهل السنة مخالفة الشرع وليس مخالفة القدر، وليس مخالفة القدر. إذن فإن وإن اتبعت المشيئة فأنت عاص باتباع المشيئة، أنت عاص بأن فعلت ما أراد الله عز وجل. لماذا؟ لأن الشريعة أن نحن ملتزمون بالشريعة ولا نحن ملتزمون بالقدر، بمعنى أن أهل السنة يقولون نحن ديننا الشرع، فالله أمرنا بالشرع، وأما ما كان قدره فهذا فعله، والله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. وقد تقدم أن الله لا يحكم عليه بهذا إلا أن أكون متسببا في ذلك. إذن هذه المسألة الثانية. هذه المسألة الرابعة، إذا شاء رب الكفر مني مشيئته، فهل أنا عاصب اتباع؟ نعم أنت عاصب اتباع المشيئة، سواء زينت الله أو ما زينت أنت عاصب، لأن المعصية مخالفة الشرع. أنت ما صليت عاصب ولو وافقت القدر، ولكن الجبرية ماذا يرون؟ الجبرية عندهم المعصية من يكمله مخالفة القدر، ولذلك ترون يقولون نحن طاعات أم عاصينا إيش يا أخوان؟ أو أفعالنا كلها طاعات. قل أفعالنا كلها، لماذا؟ لأنهم يرون أن الطاعة عندهم إيش؟ موافقة القدر، وهذا خطأ. فأهل السنة ليس عندهم الطاعة موافقة القدر، الطاعة عندهم موافقة الشرع، فهذا هو الطاعة. لكن الجبرية عندهم الطاعة موافقة القدر، ولذلك يقول أنا ما فعلت كل بإرادة الله، فإذا أنا أكون طايعا. وكما سيأتي يقول قائلهم أصبحت منفعلا كل له طاعة، يعني ما أفعله أنا أصبحت منفعلا، فما أفعله كله لطاعة. لا إله إلا الله. لماذا؟ لاعتقاد، هذا هو الأصل، انتبه، هذا هو الأصل، لاعتقادهم أن الطاعة موافقة القدر. وأهل السنة يقولون الطاعة موافقة الشرع، المعصية مخالفة الشرع. نعم إن الجبرية في الله يسمى الغلاة منكم من عربي، سيأتي هذا، سيأتي وسنذكر أبياتا في هذا. ما يوجد عاصي، لماذا؟ تقدم زيدك مصالح الله على هذا، على قول الجبرية فرعون على طاعة الله، لأنه ما فعل ما قدره الله. يقول سيدك مصالح أمثلة عظيمة تدل على إفحام ولا، سيقول على قولكم هذا الأنبياء كلهم كانوا مخطئون لما كانوا يجاهدون وناس قد أراد الله كفرهم، وايضا الله عز وجل بنفسه على قول ينزل من ذلك فشاء كفريه، سيذكر صلى رحمه الله. وهذا الكفريه من تامل فيها يرى ان هذا باطل، سيقول صلى رحمه الله على قولكم الله كان مخطئا في تعذيب اولئك الكفار، لانه هو الذي اراد كفرهم، هو الذي اراد ان يقول مثل هو اراد ان يكذب الانبياء. فاذا على قولكم اذا كانت الطاعه موافقه القدر اولئك كانوا طائعين، فلماذا الله عز وجل اهلكهم؟ هم يقولون أهلكهم لأنهم لا يثبتون الحكم أصلا، يقولون أهلكهم كما يريد لأنه يفعلون مجرد الأشياء لكم هكذا لا رحمة ولا شيء. نعوذ بالله من هذا القول. الشبهة الرابعة والخامسة خامسة، قال وهل لي اختيار أن أخالف حكمه فبالله فاشفوا بالبراهين علتي. يقول هل يمكن لي أن أختار مخالفة حكمه؟ يقول أنا الله عز وجل لو حكم علي الكفر وأرادها كونا، هل أستطيع أن أخرج من هذا وأختار لنفسي الشر أو أختار لنفسي الطاعة؟ هل يمكن لي هذا؟ هل يمكن لي أن أخرج حكمه الكوني كما يذكر شيخ الإسلام؟ فهذا يقول سؤال معاني، لأنه هذا كمن يقول هل يمكن لي أن لا يخلق لله عز وجل؟ كيف لو قال هذا يمكن لا يخلق؟ هل يمكن أن تفلت من خلق الله عز وجل؟ لماذا؟ لأن حكمه هذا مخلوقاته. وأيضا مثل من يقول أنا هل الله عز وجل يختار لي أن أترك المشيئة؟ لأن هذه المشيئة التي عندك هي من خلق الله، فهل تستطيع أن تخلص من هذه المشيئة؟ لا، كذلك حكمه مخلوقاته ومشيئته وقدرة كلها مخلوقات الله عز وجل، كما أن لا تستطيع أن تخلص منها ما تستطيع تخلص، لكن ليس معنى ذلك أنك مجبور. وليه يقول الشيخ صلى الله رحمه الله، وقولك كما سيأتي من كلامي المصنف الشاعر رحمه الله من أواخر الأبيات التي رد على هذا على هذه الأبيات، قال فقوله هل أختار تركا لحكمه كقوله هل أختار ترك مشيئتي، مثل من يقول هذا الذي خلق الله به سأتركه المشيئة سأتركه، هذا يمكن يعقل؟ لا، لأن حكمه مخلوق، المشيئة مخلوقات كيف تترك؟ قال وأختار لا أختار فعل ضلالته، ولو نلت هذا الترك فزت بثور، أي لو كنت صادقا في هذا هل أستطيع أن أتركه؟ لأنك ما أنت مجبور أصلا، لو كنت صادقا في هذا أنك تستطيع أن تتركه لاستطعت وتركت هذا، لكن ما أنت صادق، لكنه مع ذلك تريد فقط الرد على أولئك. مفهوم يا غنى هذه الأبيات؟ إذن قال الشاعر رحمه الله، هذا آخر السؤال مذكور وحاصل، أنه إيراد على مذهب الجبرية القائلين بأن العبد بالقائلين إن العبد مجبور مغبور على جميع أقوال وأفعاله، وأنه لا قدرة له على شيء منه، بل هي عنده مواقع بغير اختياره، يقول الجبرية. وهذا القول باطل بالكتاب والسنة وباطل بالعقل والحس، سيأتي كله كما سيأتي إن شاء الله بيانه كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وجميع المسلمين جميع الطوائف أهل السنة وغيرهم ينكرون هذا المذهب يتورعون منه، يعني جميع الطوائف ينكرون على الجبرية، القدرين والمعتزلة كلهم يقولون على الجبرية كما معلوم. فيقول هذا المشبه على المسلمين المشكك لهم بان على مذهب الجبرية الذي يتبرأ منه جميع الطوائف سوى غلاة الجهمية والجبرية، يقول إذا كان الله قد قضى علي الكفر وقدر علي أن لا أكون مسلما وقدر علي المعاصي، وقال كيف لي الخلاص من كفر المعاصي؟ بشرنا إلى هذا أن يقال ما الذي علمك أولا؟ وإذا ما أنت مجبور، أنت تستطيع أن تؤمن، أنت تعرف أن الله قد أقدرك على هذا من نفسك أن تشعر، لا تكذب على الناس. كما سيأتي من كلام الشيخ الإسلام كلام الشيخ رحمه الله أن مثل هذا يقوله من يريد يكذب على نفسه، ولا كل شخص لو سأل نفسه جلس مع نفسه يعلم أنه ما هو مجهول، كل أحد يعلم أنه من نفسه يعلم أنه يستطيع يصلي ويستطيع يترك الصلاة، يستطيع يبني يذهب يقول أشهد أن لا إله إلا الله يستطيع ويستطيع يترك، إذن من الذي يقول بعد ذلك يقول أنا مجهول؟ قال وكيف تمكن الإيمان والطاعة بعد ما قضى عليه الكفر والمعصية؟ فلا تكون معدودة جراتها الكفر والشرك سبحان الله لا حيلة في إفكاك عنها؟ من قال له لا إفكاك عنها؟ ما أنت مجهول. قال وكيف يجمع بين الرضا بالقضاء وبين الرضا بالمقضي من الكفر والمعاصي؟ فإن الله لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان، فكيف قدرها عليه وهو لا يرضاها؟ تقدم هذا لأن التفريق بين الوصول التفريق بين القضاء والمقضي هذا سيأتي. قال هذا حاصل هذا السؤال، الجواب المجمل على هذا السؤال انظر هذا يا إخوان الذي سنأخذه هو من أحسن ما في هذه الرسالة، ولعلك لا تجد هذا إلا في هذه الرسالة، لهذا الكلام المبسط الواضح. هنا المصنف ماذا يريد؟ انظروا يا أخوان تأملوا، المصنف ماذا يريد هنا؟ يريد أن يبين قبح مذهب الجبرية. والجبرية ماذا يرون؟ الجبرية ماذا يرون؟ أن العبد مجبور على جميع الأعمال، ما يستطيع يعني هو مجبور كما تقدم معه. إذن المصنف رحمه الله هنا يذكر لك أمرا مهما، أصولا مهمة، سعيد رحمه الله أصولا مهمة في لأجل أن تعلم الجواب المجمل عن هذا السؤال. انظر قال وجوابه على وجه الإجمال بسيط لله الحمد، هذا سهل بسيط معناه أنه سهل. قال فإنه لا يرد على مذهب جمهور طوائف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى المشهود لهم بالعلم والإيمان، بل ولا على مذهب المعتزلة وقدر الخوارج، وإنما يرد على من؟ أنتم معي، يرد على من؟ على مذهب الجبرية. إذا معناه أكثر المسلمين ما هم على هذا المذهب، أكثر المسلمين ما هم على هذا المذهب. قال ولا على المعتزلة والقدرية، المعتزلة والقدرية شيء واحد وما شاء في الحاشية، المعتزلة والقدرية شيء واحد لا فرق بينهما، والعطف بينهما من باب عطف الترادف. أما الخوارج فإن أوائلهم كانوا على مذهب أهل السنة، وبعضهم كان على مذهب المعتزلة، وبعضهم ممن قيل إنه كان على مذهب الجبر، هم على ثلاثة أقسام ذكرناها في الحاشية. قالوا غيره من أهل البدع فإن الجميع يقولون بما جاء به الكتاب والسنة من إثبات الأصلين كلهم. انظر لأجل أن تفهم كما قلنا أشكل مسألة في هذا المسألة تبع العباد، لأجل أن تفهم مسألة العباد إذن يقول عندنا أصلان، الأصل الأول الاعتراف بأن جميع الأشياء كلها أعيانها وصفاتها وأفعالها بقضاء وقدر. ما هي الأعيان؟ الأعيان هي الذوات، الأعيان هي الذوات، هذه الذوات التي تحرك هي أعيان كما معلوم، والأوصاف هي صفاتها هي الأعيان من طول وقدرة مشيئة قصر، هذه صفاتها، وأفعالها هي ما تحدث، هي ما تحدث هذه الأعيان من حركة وسكون، من حركة وسكون، فهذه هي الأفعال. إذن عندنا لو تصورنا حتى تفهم أصل القضية، عندنا ثلاث أشياء، عندنا ما خلق الله عز وجل للمخلوقات مثل الإنسان جد مكلف على ثلاث أشياء، أولا العين هي ذاته، ثانيا أوصافه بياضه طوله فعله قدرته مشيئته أي ما يكون من صفاته، ثالثا أفعاله ما يحدث ما تحدث هذه الذات من حركة المسكون، هذه أفعاله، تحرك يأتي يأجي يأكل يشرب، هذه أفعاله. إذا انظر أولا جميع الطوائف، جميع الطوائف لا خلاف بينهم متفقون على أن الذوات مخلوقة لله عز وجل، ذاتنا اللحم والعظم هذا المتكون هذا الله عز وجل لا خلاف بينهم، أنتم معي. الأمر الثاني معي الأوصاف طولي قصري فعلي أريد مشيئتي قدرتي كلهم متفقون أيضا على أن الله عز وجل الذي خلق هذه الصفات. ماذا يبقى؟ إذن عندنا نظر عندنا ثلاث قضايا، القضية الأولى متفقة بيننا بين جميع المسلمين، ما هي القضية الأولى؟ قضية الأعيان، الله هو الذي خلق ذواتنا لا خلاف منه أن الله هو خالق ذواتنا. القضية الثانية الصفات التي تتصف بها هذه الذات، هذه الصفات أيضا من خلقها؟ هل في هذا خلاف؟ ما في خلاف. القضية الثالثة ما هي؟ هنا وقع الخلاف، وقع الخلاف لكن انظر وقع الخلاف بين من ومن؟ وقع الخلاف هنا بين القدرية المعتزلة وبين ايش؟ وبين غيره من المسلمين، بين غيره من المسلمين. انتم معي هذا؟ القدرية المعتزلة ماذا يقولون؟ العبد هو الذي خلق. انظر يا اخوان حتى لو ان لا يعني لا ننسب الناس الى ما لا يقولون، لا يقال القدريه لا يعتقدون العبد مخلوق، لا، هم يعتقدون العبد انه مخلوق ويعتقدون صفاته، وانما هي في قضيه جزئيه يقولون فعله، اي هذا ما دام هذا العبد هو مخلوق، اذا ما يحدث هذا العبد من حركه وسكون، ياتي يصلي يفعل ما يفعل، هذه الحركات التي يفعلها العبد هذا يقولون لا، العبد هو الذي حدثه، معناه العبد الذي ايش؟ خلق هذه الافعال. انتم معي هذا؟ العبد الذي خلق هذه الافعال. والجبريه ماذا يقولون؟ حتى اصل القضيه في مساله، الان نحن الان نخوض في مساله فعل العبد، اتركوا المسائل الاخرى، الان نحن في، وهذه اكبر قضيه تعتبر من قضايا القدر، المشكله بين القدر، الان هذه الحركات السكونيه، هذه الحركات التي يفعلها العبد، القدريه ماذا يقولون؟ العبد هو الذي ايش؟ هو الذي خلقها لما فعل، لانه هذا كان بفعله، اذا هو الذي خلق. والجبرية ماذا يقولون؟ العبد في الحقيقة ليس هو فاعل أصلا، وإنما الفاعل حقه هو الله، إذن فهذه الحركات في الحقيقة من يفعلها؟ نعوذ بالله، يقولون اللي يفعل حقه هو الله عز وجل، وإن العبد مجبور في الحقيقة، إذن فالفاعل حقه هو الله. فهمتوا أصل القضية؟ إذن هي أصل القضية، كيف نرد عليهم؟ هذا الذي سيأتي، تأمل رد بسيط مقنع جميل. قال لا تخرج مشيئة الله والإرادة، بل ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن. أولا الأصل، هذا الأصل الأول، أن الأشياء كلها مخلوق، هذا أصل خذوه اتفق على المسلمين، وإن كان هذه الجزئية مع المعتزلة. والأصل الثاني أن العبادة من الطاعات والمعاصي، أن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي وغيرها واقعة بإرادتهم وقدرتهم، وأنهم لم يجبروا عليها، بل هم الذين فعلوها بما خلق الله لهم من قدرة والإرادة. الأصل الثاني ما هو؟ الأصل الأول انظر، إذا فهمت الأصلين هذا فهمت الباب كله. الأصل أن كل أشياء مخلوق، هذا أصل، إن كل شيء خلقناه بقدر، انتهينا منه. الأصل الثاني أن ما يعمله العبد فالعبد هو الذي فعله، وأنه لم يجبر عليه. الأصل الأول إذن يكون رد على من؟ على القدرية، والأصل الثاني يكون رد على من؟ على الجبرية. إلا أنتم معي. إذن كيف يكون رد عليهم؟ إذن المشكلة يا أخوان تأملوا، المشكلة التي قال المعتزلة لأجل أن يقولوا ما قالوا نفي خلق أفعال العباد، لأجل أنهم خالفوا في هذا الأصل، أي لم يتأصلوا أن كل الأشياء واقع بخلق الله. والمشكلة التي لأجل قادر ما قالوا ما علموا أن العبد ليس مجنون على هذا. إذن كيف يمكن أن نجمع بين القولين؟ انظر، جمع أهل السنة جمعوا بين هذين الأمرين، أهل السنة جمعوا بين هذين الأمرين، جمعوا بين الأصلين، فقالوا قولا صحيحا يوافق كتاب السنة. كيف قالوا؟ هذا الذي يشرح لك السعدي رحمه، انظر ماذا قال. قال ويقولون لا منافاة بين الأمرين، أي لا منافاة بين الأصلين. ما هو؟ أن كل الأشياء بخلق الله، وأن العبد هو الذي فعل فعله. فالحوادث كلها التي من جملتها فعل العباد، الحوادث هي الأشياء التي تكون في الكون، التي من جملتها الحوادث المخلوقات تكون في الكون، التي من جملتها فعل العباد، لأن فعل من المخلوقات بمشيئة الله وإرادته، هي كان مشيئة الله وإرادته. والعباد هم الفاعلون لأفعالهم المختارون لها، فهم الذين اختاروا فعل الخيرات وفعلوها، واختاروا ترك المعاصي فتركوها، والآخرون اختاروا فعل المعاصي وفعلوها، واختاروا ترك أوامر فتركوها، بإرادة كل واحد يفعل ما يريد. فاستحق الأولون الذين فعلوا ترك المعاصي المدح والثواب، واستحق الآخرون الذم والعقاب. إذن كون الأولين استحقوا المدح والثواب يدل على أن إيش يا أخوان؟ أن هذا فعلوا على اختياره. لماذا؟ لأن الشخص إذا فعل شيئا بدون اختيار وهو مجبور، هل يمدح ويتاب على هذا؟ كيف يتاب شخص قد أرغم عليه، قيل له يفعل كان مجبورا، هل ما هو فعل قيل، كيف يمدح ويتاب على هذا؟ هل يدل على أنه كان مختارا؟ وأيضا استحقاق الآخرين من ذم وعقاب يدلك أنهم كانوا مختارين، هذا دليل يدل على غرض. لماذا؟ لأنهم لو كانوا مجبورين هل يعاقب الرجل على ما لم يفعله اختيارا، بل كان مكروها. إذا كان مسلما وتكلم بكلمة كهو معلوم ما يعاقب على ذلك، ما يكر بها. كيف إذا هو مجبور على جميع الأعمال يعاقب عليه؟ يدل على مختار. ثم قال الشعدي ولم يجبر الله أحدا منهم على خلاف مرادي واختياري، فلا عذر للعاصين إذا عصوا، وقالوا إن الله قد قدر علينا فلنا بذلك العذر. لو قال العصاة الله ما أجبر أحدا، فإذا العصاة إذا قالوا نحن قد قدر علينا ليس لهم بذلك. لماذا؟ قبل أن نقرأ من يذكره، قبل أن نقرأ كلام المصنف من يذكره. لماذا؟ عندك شميل، شميلي ولا شميل؟ ها؟ أحسنت، لأن الله قد أعطاهم النعمة الثانية ما هي؟ الاقتدار، قد أخذ الجميع. إذا كيف يقول بعدكم؟ انظر ماذا قال السعدي، هذا مقصوده ما تقدم، انظر ماذا قال. فيقال لهم إن الله قد أعطاكم المكنة والقدرة على كل ما تريدون. واضح هذا الآن؟ إذا قال أنا عصى وقلنا يا ابن لماذا زلي؟ قال قد قدر الله عليه. يقول لها لم يعطيك الله عز نعمة الإقدار، الله قد أعطى الجميع لما تقدر، هيئهم على أن يعمل هذا وهذا. إذن كيف تقول بعد أن الله قد قدر عليه؟ هذا مقصود كلام السعدي رحمه الله، يشرح تلك النعمة الثانية. انظر ماذا قال، إن الله قد أعطاكم المكنة والقدرة على كل ما تريدون، وأنتم بزيغكم من حرابكم أردتم الشر فعلتم، وأنتم برأي ما أحد أجبر عليكم. أنتم الله قد أقدركم على الصلاة وعلى تركها، أنت لأجل هذا النفس الذي عندك سيئة ولأجل شهواتك ذهبت تركت الصلاة، والله قد حذركم وهيأ لكم كل سبب يصرف عن المعاصي، وأراكم سبيل الرشد فتركتموه وسبيل الغي فتركتموه. هذه النعمة الثانية. وإذا أردت زيادة إيضاح لهذا المقام، فإنه من المعلوم لكل أحد أن كل فعل يفعله العبد وكل كلام يتكلم به فلا بد فيه من أمرين. إذا انظروا هذه المسألة، وهذا قد شرحنا قبل، لكن سعد رحمه الله يشرحه شرحا وافيا. ماذا سيقول؟ مع أنه جاء الوقت لكن نقرأ سريعا. انظر ألا المسألة هذه، ألا مثلا علمت، قد يقول قال أنا علمت أن الأمور الأصل الأول الأمور كلها خالقه الله، الله الذي خلق الجميع. والأمر الثاني علمت أن أفعال العباد فعلها العبد هو الذي اختار، ولذلك استحق المدح أو الدم أو استحق ثواب العقاب. هذا انتهينا منه، هذا عبد المختار لفعله. لكن قد يقول قائل أنا كيف يمكن أن أجمع، يعني كيف أتصور، وهذه أقل مسألة مهمة، كيف أتصور بأن أعتقد بأن أنا الفاعل لهذا العمل وبأن يكون الله خالق لهذا العمل. انظر الآن أصلي صلاتنا، من خلقها؟ الله عز وجل. ومن الذي فعل الصلاة؟ هذا تقدم معنا توضيح، لكن هذا الذي يمكن السعدي رحمه الله يبين من الذي فعله هو الله. إذن كيف يمكن لي، كيف يمكن أجمع بين هذا، بين اعتقادي بأن الصلاة خالقها هو الله وبين فاعله أنا، كيف يمكن أجمع بين هذا؟ واضح هذا؟ هذا اللي يريد السعدي رحمه الله يذكر. هذه مسألة بسيطة، وهذه مسألة في حق كما أشرنا قبل، هذه المسألة لو نظرنا إلى الأصل ما أحد يناقش فيها. نقول مثلا هذا البيع أي فعل يفعله بماذا يقع؟ كما تقدم معنا يقع بسببين، القدرة والإرادة. أنت انظر أي فعل تفعله فتفعله بماذا؟ بسببين، تفعله بإرادة قدرتك، يعني تريد هذا ثم تقدر عليه فوجدته. إذا أردت الشيء ولم يكن عندك قدرة لما استطعت، وإذا الشيء عندك يقول لك ما تريد ما تفعله كما معلوم. إذن أي شيء تفعله فعلته بسببين، أولهما الإرادة والثاني إيش يا أخوان؟ هذا واضح. أي شيء نفعله، أي فعل يصدر من العبد حركة وسكون، يفعله بشيئين، بحركة وإيش وسكون، أريد بإرادة وإيش وقدرة. إذن لو نظرنا إلى الأصول التي تقدمت، قلنا الأعيان من خلقها بدون خلاف الله، الأوصاف من خلقها بدون خلاف الله. طيب القدرة والإرادة هل هما من صفات العبد أو ليس كذلك؟ من صفات العبد، واضح. إذن معناه كل المسلمون معتزلي أو غير معتزلي متفقون على أن الإرادة العبد، إرادة العبد وقدرته من خالقهما الله عز وجل. إذن نحن ماذا نقول بعد ذلك؟ نقول فعل العبد إنما نتج عن هذين السببين، عن القدرة والإرادة، وما نتج انظر وما نتج عنها عن شيء مخلوق خلقه الله عز وجل دخل في إيش؟ في مخلوقات الله عز وجل. بمعنى أن إذا كنتم تعتقدون أيها المعتزلة أن الله هو الذي خلق قدرتنا وإرادتنا، فما نتج منهما فخالقه من؟ هذا واضح. إذن يكون بهذا مذهب أهل السنة واضحا في المدعى القدرية. ولذلك يقول في الحقيقة القدرية في الحقيقة يقول الشيخ الإسلام هذا عناد، ولا في الحقيقة يقولون بقول أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون قدرة العبد مخلوقة، ويعتقدون بأن إرادة العبد مخلوقة. إذن ويعتقدون مع هذا أن الفعل ناجز عن هذين السببين، فما تقدم فالله إذا كان خالق السبب هو خالق المسبب. هذه المسألة واضحة لما هي واضحة؟ هذه واضحة. هذا اللي يريد المصنف رحمه الله يذكره هنا. انظر ماذا قال، وهذا يقول معنا قول أهل السنة. لذلك كنا قلنا وجه الجمع بين كون فعل الله خلقه، هذا معنى أهل السنة. يقولون هذا الفعل مخلوق، ما هو معنى لا تصور، لو يقول الصلاة الله خلقها لا تظن أن معناه الله هو الذي صلى، لا، معناه هذا لم يقول الصلاة مخلوقة، معناه العبد إنما فعل هذا بأمرين وكلاهما من خلق الله، فكانت الصلاة مخلوقة. فهذا واضح. لما نقول الصلاة مخلوقة ما هو معنى أن الله هو الذي صلى، نعوذ بالله من هذا. لكن أولئك المعتزلة لما يبدأ يتصور هذا، ولذلك الجبرية قالوا لأجل هذا أن الصلاة إيش؟ أن الله عز وجل هو الذي فعل الصلاة. لا، نقول نحن لما نقول الفاعل هو هو الذي فعلها، لكن كل ما يفعله العبد من صلاة وتركها وصيام وتركها فالعبد فالخالق هو الذي خلق. لماذا؟ لأن العبد ما يفعل هذا إلا بإرادة وقدرته، فلما فكل ما نتج منهما كان مخلوقا لله عز وجل. هذا واضح ولا واضح؟ انظر ماذا قال السعدي رحمه الله. السعدي رحمه الله يا اخوان هذا الكلام من حيث الحقيقه المساله ترد في كتب شيخ الاسلام، لكن بعباره صعبه بحيث الشخص لو قراها قد لا يستجيب منها مباشره. لكن انظر كيف بين لك السعدي رحمه الله هنا. قال السعدي: واذا اردت جاءت ايضاح لهذا المقام فانه من المعلوم لكل احد ان كل فعل يفعله العبد وكل ما يتكلم به فلا بد فيه من امرين: اولا قدره منه على ذلك الفعل والقول، ثانيا اراده منه، ليس كذلك؟ واضح الآن. فمتى اجتمعا، أي اجتمع إيش؟ القدرة والإرادة، وجدت منه الأقوال والأفعال، واضح هذا. ثم قال بعده: قال والله تعالى هو الذي خلق قدرة العبد وإرادة العبد وخالق السبب التام وخالق للمسبب، واضح. فالله تعالى إذن خالق أفعال العباد والعباد هم الفاعلون، لا حقيقة، ما أوضح حقيقة أهل السنة. إذن الله خالق أفعال العباد، إذن إذا كان الله خالق أفعال العباد فإذا، وهذا معنى قول أهل السنة. ولذلك انظروا يا أخوان كلام شيخ الإسلام الحاجية في صفحة 90 آخر نقرأه، قال يقول ابن تيمية قال: وهذا معنى كون الرب تواضع خالق لفعل العبد، يعني هذا معنى قول أهل السنة أن العبد أن الله خلق، هذا معنى، لا تظن شيء آخر، ما هو أن الله صلى ولا زكى أو أجبره على هذا، لا ما هو معنى، وإن معنى انظر قال: وهذا معنى كون الرب تعالى خالق لفعل العبد. كيف يقول؟ ومعنى ذلك أن الله تعالى يخلق في العبد القدرة التامة والإرادة الجازمة، وعند وجودهما يجب وجود الفعل، واضح هذا. لأن هذا سبب تام للفعل، فإذا وجد السبب التام وجد وجه وجود المسبب، والله هو خالق المسبب أيضا، كما إذا خلق النار في الثوب فإنه لا بد من وجود الحريق عقب ذلك، والكل مخلوق لله عز وجل. واضح معناه أن ما نتج من السبب فالله عز وجل خالق له. كلام السعدي في الحاشية أيضا أوضح، نقرأ سريعا. قال معناه: الله هو الذي خلق في العبد الإرادة والقدرة، فإذا كانت الإرادة والقدرة اللتان بهما وجد الفعل مخلوقتين لله، كان الفعل أيضا مخلوقا له سبحانه. هذا واضح. ثم قال: قال وقد وضح المصنف هذا بقوله، وتوضيح ذلك أن العبد إذا صلى وصام وعمل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بالآراء واقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترف. يا إخوان شيء ما نستطيع ننكر، هذا شيء واقعي ضرورة نعلمه، أن نفعل شيء ونحن نريده، إذا ما أردنا إذا ما نريده ما نفعله، إذا ما نريد إذا لم نريده لا نفعله. طيب قال: ولأنه لو شاء لم يفعل، لا شاء لم يفعل. قال: كما أن هذا هو الواقع، هو الذي نص الله عليه في كتابه ونص على السلف أن العبد هو الذي يعمل، هو الفاعل لهذا. قال: وسيئها، إذا قاله حيث أضاف الأعمال صالحة وسيئة العباد، وأخبر أنه الفاعل لها وأنه محمودون عليها إن كان صالح تابون عليها، ومذمومون إن كان سيء معاقبون عليها، فقد تبين بهذا واتضح أنها واقع باختيارهم، وأنهم إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. هذا الأمر الأول ما هو؟ أن هذا فعلنا إيش؟ باختيار، هذا لا أحد ينكر، كل أحد يعلم من نفسه أن هذا هو الذي فعل باختياري، ما أحد أجبره عليه. إذا أردت أن تجمع الأمر الثاني، أي أن مع أنا أكون فاعلا، كيف يكون مع ذلك هذا يكون مخلوق الله عز وجل؟ قال انظر ماذا قال سعدي. قال: مع ذلك فإذا أردت أن تعرف أنها كذلك واقعة منه واعترض معترض، يعني إذا عرفت أن العبد هو الذي فعل باختياري، انتهينا من هذه القضية. القضية الثانية: إذا أردت مع ذلك أن تعلم هذا واعترض عليك معترض وقال: كيف تكون داخلا في القدر وكيف تشعر المشيئة كما يقول المعتزلة، فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادقة من عباد خيرها وشرها؟ ماذا قلنا يا أخوان؟ بأي شيء وقعت القدر الإرادة؟ انظر ماذا قال سعدي. قال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من عباد خيرها وشرها، فهي بقدرتهم وإرادتهم، وهذا يعترف به كل أحد، يعني جميع طلاب متفقون على هذا. ويقال أيضا: إن الله خلق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم، والجواب كذلك يعترف به كل أحد، وأن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والله وهو الذي خلق ما به تقع الأفعال، كما أنه الخالق الأفعال، وهذا الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه، أن يفهم بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار، أي أن يجمع بين أن هذا الله هو الذي خلقه وبين أن يكون هو الفاعل لهذا. قلنا بالحاشية. وقال شيخ الإسلام: وأما المعتزلة فلا يقولون إن الله خالق وفاعل عباده، لكن حجة تلزمهم بذلك، وقد اعترف حذاقهم كأبي الحسين البصري أن الفعل لا يوجد إلا بداع يدعو الفاعل أي الإرادة، وأنه عند وجود الداعي يعني الإرادة مع القدرة يجب وجود الفعل، وقالوا إن الداعي الذي في العبد مخلوق لله، وهذا تصريح بمذهب أهل السنة، وإن لم ينطق بلفظ خلق أفعال العباد. إلى المسألة واضحة ليس كذلك؟ مسألة واضحة يا أخوان، وهذه كما تقدم معنا أصعب مسألة في باب القدر، أكثر ما الناس يتناقشون في هذه المسألة، نقول: كيف أجمع بين أعتقد أن الله هو الذي خلق عملي هذا معني أفعاله؟ إذا ما دام فنكمل كلام السعدي، لا تريد أن نوقف؟ طيب نكمل، صحيح جاء الوقت لكن نكمل لأجل أن لا نرجع إليه غدا. قال: فهذا الإرادة الذي أورده هذا المشكل وما أشبهه من الإرادات التي احتج بها أهل المعاصي والقدر الجبرية يجيبونه بهذا الجانب المفهم، فيقولون: دلت أدلة الكتاب والسنة الكثيرة على أن الله خلق كل شيء وعلى كل شيء قدير، وأنه كل شيء بقضاء وقدر، الأعيان والأوصاف والأفعال، ودلت أيضا أدلة الكتاب والسنة على أن العباد هم الفاعلون لفعلهم حقيقة بقدرتهم واختيارهم، فإنه تعالى نسب إليهم وأضاف إليهم كل ما فعلوه من إيمان وكفر وطاعة ومعصية، وإنه تعالى مكنهم من هذا ومن هذا. إيش معنى هذا؟ إيش معنى مكنهم من هذا وهذا؟ لا يوسف أحسنت، جعله القدرة على الفعل والترك، تقدم هذه النعمة الثانية على الإقدار، يعني انظر من إيمان وكفر وطاعة ومعصية، وإنه تعالى مكنه من هذا، أي مكنه أن يفعل المعصية ويفعل الطاعة، كل هذا يتقدم مع الأصل الثاني. الكتاب يكون سهل يا أخوان، إذا فهمتم كيف القدرة يكون سهل الكتاب، صح؟ لا الكتاب واضحة لها ولا هكذا؟ صحيح إلا تلك المقدمات لو قرأ الكتاب هكذا ربما سنتعب ونحتاج مثل هذا أن نشرح لها النعم ونحتاج، لكن لما قدمنا هذه كان شيئا طيبا. قال السعدي: ولكنه تعالى حبب إلى الإيمان المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. هذا إيش معناه؟ من يشرح لي هذا على ما تقدم؟ أحسنت، هذا نعمة ثانية، أن الله تفضل على بعض عباده وحبب إليهم الإيمان ووفقهم ويسر لهم كل من هذا، كل فضل الله عز وجل. وولى الآخرين ما تولوا لأنفسهم. إذا كنا نتقدم عبد بيدنا على قسمين، منهم من أعطاهم حبب إليهم، القسم الثاني من ما أعطاهم. إذا هذا بعد كما تقدم، وولى الآخرين ما تولوا لأنفسهم. الآخرون الله ما أحب، لماذا؟ لأن هذا هو الطاغي، علم الله أنه لا يليق بهذا، ما يستحق بهذا، فلذلك ولى ما تولوا لأنفسهم حيث اختاروا الشر على الخير وأسباب العقاء هم الذين اختاروا، إذن ما أحد أجبرهم. ولذلك انظر قال سعدي رحمه الله: وهذا كما أنه معلوم الضرورة من الشر، فهو معلوم بالحس الذي لا يمكن أحد المكابرة فيه، فإن العبد يفرق بين أفعاله التي يقصر ويجبر ويقهر عليها وبين أفعاله التي يريدها يختارها يريدها ويجب حصولها. هذا واضح ولا واضح؟ كل أحد يعلم أن الأفعال يفرق بين أفعال التي هو من نفسه يريدها وبين أفعال التي يجبر عليه غالب فعل ويفعل، يرى هذا. فهذا هو الجواب المجمل، أي هذا هو الجواب المجمل فيما يتعلق مسألة خلق أفعال العباد، وهذا هو خلاصة ولب واعتقاد أهل السنة الجماعة في مسألة خلق أفعال العباد. في أحد نفهم هذا يا أخوان؟ في أحد نفهم هذا؟ إذا فهمتم هذا معنا فهمتم أصل مسألة القضاء والقدر وأعظم إشكال في ذلك. وهذا أمر بسيط، لكن المخذول من خذله الله، من خذله الله. قال: سؤالك يا هذا سؤال معاني إلهنا.